والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسلام دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، والمتن للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشرح للعلامة العثيمين عليهما رحمة الله. باب قول الله اغفر لي إن شاء. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطى. قوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أخذ المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله، وذلك من صفات الكمال. قوله اللهم معناه يا الله، لكن لكثرة الاستعمال حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعل العوض في الآخرة تيمنا بالابتداء بذكر الله. قوله اغفر لي، المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، لأنها مشتقة من المغفر، وهو ما يستر به الرأس للوقاية من السهام، وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واقم. ويدل له قوله عز وجل للعبد المؤمن حينما يخلو به ويقرره بذنوبه يوم القيامة: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قوله إن شئت، أي شئت أن تغفر لي فاغفر، وإن شئت فلا تغفر. قوله في الصحيح، سبق الكلام عن مثل هذه العبارة في كلام المؤلف، والمراد هنا الحديث الصحيح، لأن الحديث في الصحيحين كليهما. قوله لا يقل أحدكم لا نهي بدليل جزم الفعل بعدها، قوله اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ففي الجملة الأولى اغفر لي النداء من المقروء، والثانية ارحمني الوصول إلى المطلوب، فيكون هذا الدعاء شاملا لكل ما فيه وصول المطلوب وزوال المقروء. قوله ليعزم المسألة، اللام لام الأمر، ومعنى عزم المسألة ألا يكون في تردد، بل يعزم بدون تردد ولا تعليل. والمسألة السؤال، أي ليعزم في سؤاله، فلا يكون متصددا بقوله إن شئت. قوله فإن الله لا مكره له، تعليل للنهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أي لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه، أو ما لا يريد فيلزمه بفعله، لأن الأمر كله لله وحده. والمحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاث: الأول أنه يشعر بأن الله مكره على الشيء، مكره على الشيء، وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه، فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهك، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. الثاني أن قول القائل إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله، فقد لا يشاؤه لكونه عظيما عنده. ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس: والمثال للصورة بالصورة للحقيقة بالحقيقة، أعطيني مليون ريال إن شئت، فإنك إذا قلت له ذلك ربما يكون شيئا عظيما يتساقله في قولك إن شئت، لأجل أن تهون عليه المسألة. الله عز وجل لا يحتاج أن نقول له إن شئت، لأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وليعظم الرغبة إن يسأل ما شاء من قليل وكثير، ولا يقول هذا كثير لا أسأل الله إياه، ولهذا قال: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى يمنعه ويبخل به سبحانه وتعالى. كل شيء يعطيه فإنه ليس عظيما عنده، فالله عز وجل يبعث الخلق بكلمة واحدة، وهذا أمر عظيم لكنه يسير عليه. قال تعالى: قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وليس بعظيم. فكل ما يعطيه الله عز وجل لأحد من خلقه فليس بعظيم يتعاظمه، أي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى لا يعطيه، بل كل شيء عنده هين. الثالث أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله، كأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، فأنا لا يهمني، ولهذا قال: وليعظم الرغبة، أن يسأل برغبة عظيمة، والتعليق ينافي ذلك، لأن المعلق للشيء المطلوب يشعر تعليقه بأنه مشتغل عنه، والإنسان ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو يشعر أنه محتقر إليه غاية الافتقار. وإن الله قادر على أن يعطيه ما سأل، وإن الله ليس يعظم عليه شيء بل هو هين عليه. إذن من آداب الدعاء ألا يدعو بهذه الصيغة، بل يجزم فيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وفقني، وما أشبه ذلك. وهل يجزم بالإجابة؟ الجواب إذا كان الأمر عائدا إلى قدرة الله فهذا يجب أن تجزم بأن الله قادر على ذلك. قال تعالى ادعوني أستجب لكم. أما من حيث دعاء، أنت باعتبار ما عندك الظن بالله، ما عندك من الموانع وعدم توافر الأسباب، فإنك قد تتردد في الإجابة، ومع ذلك ينبغي أن تحسن الظن بالله، لأن الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم. فالذي وفقك لدعائه أولا سيمن عليك بالإجابة آخرا، لا سيما إذا أتى الإنسان بأسباب الإجابة وتجنب الموانع. ومن الموانع الاعتداء في الدعاء، كأن يدعو باسم أو قطيعة رحم، ومنها أن يدعو بما لا يمكن شرعا أو قدرا، فشرعا كأن يقول اللهم اجعلني نبيا، وقدرا بأن يدعو الله تعالى بأن يجمع بين النقيضين، وهذا أمر لا يمكن. فالاعتداء بالدعاء مانع إجابته، وهو محرم لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهو أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله عز وجل. مناسبة هذا الباب للتوحيد من وجهين: من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر بأن الله مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له، بل إنه لا يسأل عما يفعل، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، وهو أن الله يتعاظم الأشياء التي تعطيها، فكان فيه قطع في جوده وكرمه. من ناحية العبد، فإنه يشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في توحيد الإنسان، سواء كان من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، ولهذا ذكره المصنف في باب الذي يتعلق بالأسماء والصفات. فإن قلت فما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلم، وأستغفرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري فاغضره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واغضر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وكذا ما ورد في الحديث المشهور: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالجواب أنني لا أعلق هذا بالمشيئة، فاغضره لي إن شئت، لكن لا أعلم إن هذا خير لي أو شر، والله يعلم. فأقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاغضره لي، فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي، لا أعلم هل هو خير لي أو لا. وكذا بالنسبة للحديث الآخر: لأن الإنسان لا يعلم هل طول حياتي خير أو شر، ولهذا كره أهل العلم أن تقول للشخص أطال الله بقائك، لأن طول البقاء لا يعلم، فقد يكون خيرا وقد يكون شرا، ولكن يقال أطال الله بقائك على طاعته وما أشبه ذلك، حتى يكون الدعاء خيرا بكل حال. وعلى هذا فلا يكون في حديث الباب معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، خير لي، لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقا بالمشيئة، وإنه إنما عما كان معلقا بالمشيئة. ولهذا ولكن لو قال اللهم اغفر لي إن أردت وليس إن شئت، فالحكم واحد، لأن الإرادة هنا كونية فهي بمعنى المشيئة، فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثرا بها. فيه مسائل: النهي عن الاستثناء في الدعاء، والمراد بالاستثناء هنا الشرط، فإن الشرط يسمى استثناء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير: حدي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. ووجه أنك إذا قلت أكرم زيدا إن أكرمك، فهو كقولك أكرم زيدا إلا ألا يكرمك، فهو بمعنى الاستثناء في الحقيقة. الثاني بيان العلة في ذلك: أنها تشعر بأن الله مكرم والأمر ليس كذلك، أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه والأمر ليس كذلك، أنها تشعر باستغناء العبد، باستغناء الإنسان عن الله، وهذا غير لائق وليس من الأدب. الثالثة قوله ليعزم المسألة تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تتردد. الرابعة إعظام الرغبة لقوله وليعظم الرغبة، أي ليسأل ما بدا له فلا شيء عزيزا أو يمتنع على الله عز وجل. الخامسة التعليل لهذا الأمر يستفاد من قوله فإن الله لا يتعظمه شيء أو لا مكره له، وقوله وليعظم الرغبة، وفي هذا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر شيئا قرنه بعلته، وفي ذكر علة الحكم فوائد. بيان سمو هذه الشريعة وأنهما من شيء تحكم به إلا وله علة وحكمة. الثاني زيادة طمأنينة الإنسان لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لم يقل حلال أو حرام، بل قال أينقص إذا دف؟ قالوا نعم فنهى عنه. والرجل الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود لم يقل الولد لك، بل قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أورق؟ الأورق الأشهب الذي بين البيض والسواد. قال نعم. قال من أين؟ قال لعله نزعه عرق. قال لعل ابنك نزعه عرق، فاطمأن وعرف الحكم وأن هذا هو الواقع، فقرن الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة ومحبة الشريعة والرغبة. القياس إذا كان في المسألة في حكم من الأحكام فيلحق بها ما شاركها في العلة. باب لا يقول عبدي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي فتاتي وغلامي. هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه، وقد اختلف العلماء في ذلك وسيأتي التفصيل فيه. قوله في الصحيح سبق التنبيه على مثل هذه العبارة في كلام المؤلف، وهذا الحديث في الصحيحين فيكون المراد قوله في الصحيح أي في الحديث الصحيح، ولعله أراد فيها البخاري لأن هذه ربط أما ربط مسلم فيختلف عنه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقل، الجملة نهي، عبدي أي للغلام، أمتي أي للجارية. والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين، الأول أن يضيفه إلى غيره مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. الثاني أن يضيفه إلى نفسه وله صورتان، أن يكون بصيغة الخبر مثل أطعمت عبدي كسوت عبدي أعتقت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة، فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا، لأن القائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل وإنما يقصد أنه مملوك. الثانية أن يكون بصيغة النداء فيقول السيد يا عبدي هذا كذا، فهذا منهي عنه، وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو التحريم، والراجح التفصيل في ذلك وأقل أحواله الكراهة. قوله ولا يقل أحدكم أطعم ربك، أي لا يقل أحدكم لعبد غيره، ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده حيث يضع الظاهر موضع المضمر تعاظمه. واعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام، أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب مثل أطعم ربك وضئ ربك، فيكره ذلك للنهي عنه لأن فيه محض غير من جهة الصيغة، لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب، لأن الرب من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، وإن كان بلا شك أن الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم، ولكن من باب الأدب مع اللفظ، من باب الأدب في اللفظ. من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل، لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد أو الأمة مربوبا. القسم الثاني أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، فهذا لا بأس به كقوله في حديث أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، وأما لفظ ربته فلا إشكال فيه لوجود سائر التأنيث فلا اشتراك مع الله في اللفظ، لأن الله لا يقال له إلا رب، وفي حديث الضالة وهو متفق عليه حتى يجدها ربها. وقال بعض أهل العلم إن حديث الضالة في بهيمة لا تعبد ولا تتذلل فليس كالإنسان، والصحيح عدم الفارق لأن البهيمة تعبد الله عبادة خاصة. قال تعالى: ألم ترى أن الله يدخل له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال في الناس: وكثير من الناس ليس جميعهم، وكثير حق عليه العذاب. وعلى هذا فيجوز أن تقول أطعم الرقيق أطعم الرقيق ربه ونحن. نعم. القسم الثالث أن تقوم الإضافة إلى ضمير المتكلم بأن يقول العبد هذا ربي، فهل يجوز هذا؟ قد يقول قائل إن هذا جائز لأن هذا من العبد لسيده، فقد قال تعالى عن صاحب يوسف إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي، ولأن المحظور من قوله ربي هو إبدال العبد، وهذا منتفي لأنه هو بنفسه يقول هذا ربي. القسم الرابع أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقول هذا رب الغلام، فظاهر الحديث الجواز، وهو كذلك ما لم يوجد محظور فيمنع، كما لو ظن السامع أن السيد رب تحقيق خالق ونحو ذلك. قوله وليقل سيدي ومولاي، المتوقع أن يقول وليقل سيدك ومولاي، لأن مقتضى الحال أن يرشد إلى ما يكون بدلا من اللفظ المنهي عنه بما يطابقه. وهنا ورد النهي برد الخطاب والإرشاد برد التكلم وليقل سيدي ومولاي. ففهم المؤلف رحمه الله كما سيأتي في المسائل أن فيه إشارة إلى أنه إذا كان الغير قد نهى أن يقول للعبد أطعم ربك فالعبد من باب أولى أن ينهى عن قول أطعمت ربي وضأت ربي، بل يقول سيدي ومولاه. وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص لمن يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد بخلاف ما إذا قال هو بنفسه أطعمت ربي فإنه ينتفي الإذلال، فإنه يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجه الخطاب لمن يخاطب العبد وجه الخطاب إلى العبد نفسه فقال وليقل سيدي ومولاي، أي بدلا عن قوله أطعمت ربي وضأت ربي. قوله سيدي السيادة في الأصل علو المنزلة لأنها من السؤدد والشرف والجاه وما أشبه ذلك، والسيد يطلق على معان منها المال والزوج والشريف والمطاع، والسيد هنا مضاف إلى ياء المتكلم وليست على وجه الإطلاق، فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد هو الله. وأما السيد مضاف فإنها تقول لغير الله، قال تعالى وألفي سيدها إلى الباب، وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، والفقهاء يقولون إذا قال السيد لعبده أي سيد العبد العبد. تنبيه: اشتهر عند بعض الناس إطلاق السيد على المرأة فيقولون مثلا هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالسيدات، وهذا قلب للحقائق لأن السادة هم الرجال. قال تعالى وألفي سيدها لدى الباب، وقال الرجال قوامون على النساء، وقال إن النساء عوان عندكم أي بمنزلة الأسير، وقال في الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فالصواب أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن نساء. قوله ومولاي أي وليقل مولاي، والولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية مطلقة وهذه لله عز وجل لا تصلح لغيره كالسيادة المطلقة، وولاية الله نوعان: النوع الأول عامة وهي الشاملة لكل أحد، قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أن له الحكم وهو أسرع الحاسبين، فجعل له ولاية على هؤلاء المفترين وهذه ولاية عامة. النوع الثاني خاصة بالمؤمنين، قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وهذه ولاية خاصة ومقتضى السياق أن يقال وليس مولى الكافرين، لكن قال لا مولى لهم أي لا هو مولى الكافرين ولا أولياؤهم الذين يتخذونهم آلهة من دون الله موالي لهم لأنهم يوم القيامة يتبرؤون منه. القسم الثاني ولاية مقيدة مضافة، فهذه تقول لغير الله ولها في اللغة معان كثيرة منها الناصر والمتولي للأمور والسيد والعظيم، قال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وقال فيما يرويه عنه من كنت مولاه فعليكم مولاه، انما الولاء لمن اعتق. ويقال للسلطان ولي الامر، وللعتيق مولى فلان لمن اعتق وعليه. يعرف انه لا وجه لاستنكار بعض الناس لمن خاطب ملكا بقوله مولاي، لان المراد بمولاي اي متولي امره، ولا شك ان رئيس الدوله يتولى امورها، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قوله ولا يقل احدكم عبدي وامتي، هذا خطاب للسيد الا يقول عبدي وامتي لمملوكه ومملوكتي، لاننا جميعا عباد الله ونساؤنا اماء الله. قال النبي لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، فالسيد منهي ان يقول ذلك، لانه اذا قال عبدي وامتي فقد تشبه بالله عز وجل، ولو من حيث ظاهر الله، لان الله عز وجل يخاطب عباده بقوله عبدي، كما في الحديث عبدي استطعمتك فلم تطعمني، وما أشبه ذلك. وإن كان السيد يريد بقوله عبد أي مملوك، فالنهي من باب التنزل عن الله الذي يوهم الإشراق، وقد سبق بيان حكم ذلك. وقوله أمتي، الأمة أنثى من المملوكة وتسمى الجارية، والعلة من النهي أن فيه إشعار بالعبودية، وكل هذا من باب حماية التوحيد والبعد عن التشريك حتى في اللفظ. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا السعدي رحمه الله إلى أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنه على سبيل الأدب والأفضل والأكمل، وقد سبق بيان حكم ذلك مفصلا. قوله وليقل فتاي فتاتي مثله جارية وغلامي، فلا بأس به. وفي الحديث من الفوائد حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه نهى إذا نهى عن شيء فتح للناس ما يباح له، فقال ليقل عبد وأمتي وليقل فتاي وفتاتي. وهذه كما هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي طريقة القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهكذا ينبغي أيضا لأهل العلم وأهل الدعوة إذا سدوا على الناس بابا محرما أن يفتحوا لهم الباب المباح، حتى ليضيقوا على الناس ويسدوا الطرق أمامهم، لأن في ذلك فائدتين عظيمتين. الأولى تسهيل ترك المحرم على هؤلاء، لأنهم إذا عرفوا أن هناك بدلا عنهم هان عليهم تركه. الثانية بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة، وأن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الدين الإسلامي يسعهم، فلا يحكم على الناس أن لا يتكلموا بشيء أو لا يفعلوا شيئا إلا وفتح لهم ما يغني عنه. هذا من كمال شريعة الإسلام أن الأمر يأتي للإباحة، بقوله وليقل سيدي ومولاي. قد قال العلماء إن الأمر إذا أتى في مقابلة شيء ممنوع صار للإباحة، وهنا جاء الأمر في مقابلة شيء ممنوع. ومثله قوله إذا حلفت فاصطاد، في مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي تؤخذ من قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وقد سبق بيان ذلك. الثانية لا يقل العبد ربي ولا يقل له أطعم ربك، تؤخذ من الحديث وقد سبق بيان ذلك. الثالثة تعليم الأول وهو السيد، قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة تعليم الثاني وهو العبد، يقول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وقد سبق ذلك. وفي الباب مسائل أخرى، لكن هذه المسائل هي المقصودة. نقف عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.